بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة الحسنة صلواتك عليها وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وهيا حتى تسكنه ربك الأرض وتمتعه فيها قليلا. اللهم أدركنا قيامه وأشهدنا أيامه، وصل عليه وعليه السلام واردد إلينا سلامه. الحديث الشريف الذي رواه هشام ابن الحكم عن الإمام الصادق عليه السلام، والذي قال فيه هشام: بعدما تعلمت من الإمام الصادق سلام الله عليه هذه القاعدة ما قهرني أحد في التوحيد. هذا الحديث يدل على أن كثير من الانحرافات الحاصلة في التوحيد لأجل عدم الالتفات إلى هذه القاعدة الشريفة الجليلة في أسماء الله جل وعلا. هناك جملة من الانحرافات في أسماء الله، من قائل بأن الاسم هو عين المسمى وهو معبود، فعلى هذا يلزم تعدد المسمى لأن الأسماء متعددة، فهذا شرك لا يمكن التزام به. كيف يمكن أن يكون عليكم السلام ورحمة الله أن يكون المسمى هو المعبود؟ ثانيا، من مما بينه الإمام في هذا الحديث الشريف أن كلمة الجلالة كلمة مشتقة وليست جامدة، ومشتق من إله، فحينما نقول يا الله نلاحظ فيه المادة المبدأ الذي اشتق منه هذه الكلمة، فإشارة إلى ذلك الحيث وذلك الشأن من شؤون الباري جل وعلا. كلما هذه القاعدة المهمة، كلما جاء التكثر والتعدد هذا لا يكون في الذات وإنما في الأفعال في الآثار. إن الله جل وعلا لا مجال للتكثر والتعدد في ذاته جل وعلا بأي وجه من الوجوه، حتى الاعتباري، حتى المفهومي، حتى الحيثي. الذات ليس في تعدد. قل هو الله أحد، الله الصمد. الصمد لا يناله شيء ولا يدخل فيه شيء. التعدد والتكثر والتشاؤم إنما في مجال الأفعال. فحينما نقول الشؤون الربوبية، شؤون جمع الشأن، هذا في الأفعال نقصد به. الله جل وعلا إشارة إلى شأن من شؤون الربوبية، هذا حيث الفعل وليس حيث الذات. الشؤون تجليات الله جل وعلا، تجلي أي أفعال أي آثار. هو واحد أحد لا كثرة فيه ولا تعدد فيه ولا تركيب فيه، وإنما أفعاله متكثرة ومتعددة، وتعدد الفعل لا يسري إلى تعدد الذات. هو لا يجعل الذات متعددا بتعدد أفعاله جل وعلا. فتعدد الأسماء كلها يرجع إلى مرحلة الأفعال، أفعاله متعددة، آثاره متعددة، وليس الذات متعددة. وليس الذات متعددة أبدا. نعم، انظروا، هذه المطلب جدا حساس ودقيق. حينما مثلا شخص واحد هو نجار وبناء، حينما يقال فلان نجار وفلان بناء، يشار إلى شخص واحد وليس إلى شخصين، وليس إلى شخصين، إنما التعدد بالحال بالفعل. جيد، ولو أن هناك مثال مع الفارغ، ولكن ما بتقريب الذهن. إن الله جل وعلا بالحال فعله يقال خالق ورازق وفاطر، هذه التي تسمى صفات الأفعال. وكذلك ما يسمى صفات الذات، والمهم ها هنا، مثل يا عالم يا قادر يا حي، فإنما يقال يا عالم هذا إشارة إلى، يعني المشار إليه، المعنى المعبود المسمى، شيء غير المعبود وغير المسمى وغير المعنى في يا قادر، أم نفسه. طبعا يا عالم يا قادر أكو اختلاف بينهما، نحن نجده يا عالم غير يا قادر، تعدد موجود، اختلاف موجود، لا ننكر الاختلاف، لكنما الاختلاف في ماذا؟ هل الاختلاف في المعنى المشار إليه، أم الاختلاف في الإشارة؟ الاختلاف في المعنى المشار إليه أم في الإشارة؟ يا عالم إشارة إلى ماذا؟ إلى تقول علمه جل وعلا. ما هو علم الله؟ أجبني بصراحة. علمه تقول عين ذاته. إذا يا عالم إشارة إلى عين ذاته. يا قادر إشارة إلى ماذا؟ إلى قدرته. القدرة ماذا؟ تقول عين ذاته. إذا يا قادر إشارة إلى عين ذات الله. هل الذات في تعدد؟ كلا. إذن يا عالم إشارة إلى ذات، يا قادر إشارة إلى نفس ذلك الذات. العلم والقدرة إنما هما من باب ما نفهمه من آثاره جل وعلا. يعني نحن لا نفهم من علمه تعالى سوى نفي الجهل، ليس هنا مفهوم إثباتي بمعنى الصورة الذهنية، المفهوم الذهني التي تكون لها محدودة حدود تغاير حدود القدرة، ليس هكذا، لأن الله جل وعلا لا صورة، لا يتصور ولا يتوهم. من هنا الصفات كلها راجع للأسماء، أصلا صفة الذات تعبير غير صحيح. قال أمير المؤمنين صلى الله عليه توحيده عليكم السلام، تمييزه عن خلقه، أو في نهج البلاغة قال كمال توحيده نفي الصفات عنه لشهادة كل صفة أنها غير موصوف. إذا صارت غيرية تصير فعل، ما يصير ذات، يصير فعل، كلها يصير أسماء. لكن الأسماء كلها إشارة إلى ذات منزه عن النقائص، لا تعطيل ولا تشبيه. هذه الأسماء موضوعة للذات بلحاظ آثارها المختلفة، وهذا خلاصة الأسماء. الأسماء مثل ما أنت مثلا يسمى شخص واحد بلحاظ آثاره المختلفة بأسماء مختلفة، كذلك الله جل وعلا بلحاظ آثاره، آثار أفعال مو آثار تكوينية قهرية، أفعال، بلحاظ أفعاله المختلفة سمى نفسه بأسماء مختلفة. واختلاف الأسماء كلها ترجع، قلت إذا صارت اختلاف يصير أفعال، يصير فعل مو ذات، ليست ذات، ما في اختلاف. أفعال مختلفة، علم الله يختلف عن قدرة الله في الفعل مو في الذات. في الفعل الماضي يعني فعل من آثار قدرته، فعل من آثار علمه. يعني هذا تعبيرها مو دقيق، ومن يعني هو شيء يعني شخص حقيقة واحدة شخصية، فعل يدل على هذا الفعل يكون دالا على أن صانعه ليس بجاهل، وفعل يدل على أن صانعه ليس بعاجز بهذا المقدار. المسمى والمعنى شيء واحد، ليس مختلف متعدد. هنا قائلته تعدد الأسماء وحدة المسمى تنحل بهذا الوجه. الفلاسفة لحل هذه القائلة قالوا الأسماء مختلفة في ألفاظها. هنا نحن نتفق معهم، وهذا واضح، عالم غير القادر وقادر غير الحي، ألفاظ مختلفة. لكن من الفلاسفة قالوا المعاني والمفاهيم من هذه الألفاظ أيضا مختلفة. يعني يا قادر المفهوم منه شيء، يا عالم مفهوم منه شيء، ويا عالم موضوع لذلك المفهوم، والمفاهيم أيضا مختلفة متعددة، مو فقط ألفاظ، مفاهيم مختلفة. إنما المصداق واحد، قالوا في أسماء الله المفاهيم متعددة والمصداق واحد، مفاهيم متعددة تنطبق على مصداق واحد. مثلا بلا تشبيه بلا تشبيه بلا تشبيه، شيء هم ينطبق عليه مفهوم البياض وهم مفهوم الحلاوة، مثلا هم مفهوم السواد وهم مفهوم مثلا الحلاوة، منطبقان على شيء واحد. المصداق لا تعدد فيه، إنما التعدد في المفهوم. انظروا هذا الكلام يرد عليه أولا أن الله جل وعلا لا يتصور، لا يمكن تصور الذات ولا تصور الكمالات التي هي عين الذات. كمالات الذات، علمه عين ذاته، قدرته عين ذاته. كلما ميزتموه بأوهامه في أدق معاني فهو مخلوق مثلكم ومردود إليكم. فأنت كيف تصورت علم الله الذي علمه عين ذاته، ليس فعل؟ أنت تقول هذا عين الذات، مفروض هو هذا. تصورت علم الله، تصورت الذات، والذات لا يتصور. تصور الذات هذا غير صحيح بما مر البراهين التي براهين الوهيانية والعقلية والفطرية، لأن ما يتصور محدود، لأن ما يتصور محاط، والله الله آله فيه لا يتصور. كيف تصورته؟ كيف نفس الإشكالات التي كنا نقول في جعل أسماء الله للمفاهيم الذهنية؟ أساساً الأسماء موضوع للحقائق الخارجية، هذا حتى في أسماء المخلوقات. في أسماء الله بعد الإشكال أزيد، الله لا يتوهم لا يتصور، هذا واحد. ثانياً، هب أنك تصورت الله، انظر أنت تصورت مفهوم العلم ومفهوم القدرة، هذان المفهومان مفهومان متغايران أم غير متغايران حسب فهمك أنت؟ طب أنت تقول متغايران، هو يقول متغايران مفهومان. إذا متغايران مفهومان يعني محدودان. لماذا؟ لأن يعني التعدد ما يمكن أن يكون بلا حد. تعدد اثنينية تلازم المحدودية، إذا صار اثنين يعني محدود. لأن ماذا؟ لأن اثنينية معناه انتهى حد هذا اثنينية، إذا كان في عرض واحد في رتبة واحدة مو في رتبتين. إذا شيئان كلاهما في رتبة واحدة هذا يعني كل واحد منهما محدود، لأن هذا هو من البراهين، من براهين التوحيد. لماذا الله جل وعلا لا ثاني له؟ لأن وجود الثاني له في رتبته يلازم أن يكون محدودا. ففي أفق المفاهيم سلمنا أنك تصورت مفهوم العلم، مفهوم علم الله، عين مفهوم قدرة الله لو غيره. أيهما تختار أيها الفلسفي، مفهوم علمه عين مفهوم قدرته أم غيره؟ إذا تقول غيره فإذا مفهومان محدودان. المفهوم المحدود كيف يكون منطبقا على اللامحدود؟ أنت توهمت أمرا محدودا، هو نفس برهان الإمام الصادق، كلما ميزتموه بأوهامكم محدود مخلوق عن تعدد. لا مناص لك أن تقول بأنها محدود، أما إذا تقول مفهوم العلم أين مفهوم القدرة فما صنعت شيئا. إذا يا عالم ويا قادر صار نفس الشيء. أفعال واختلاف اللفظ، اختلاف صرف اللفظ وليس في المفهوم. يعني تقول مفهومان مختلفان يلزم أن يكون المفهومان محدودان، هو خلاف كوننا ولا محدود، لأن هذه صفات الذات، عين الذات، كيف يكون الذات محدود؟ الإشكال الثالث إذا مصداق واحد ينطبق عليه مفاهيم متعددة، هذا التعدد يعني هو صار متعددا من يعني بحيث ولو بالتعدد الاعتباري ولو بالتركيب الاعتباري، والله منزه من التركيب. مثلا هذا المصداق مركب المفهوم البياض ومفهوم الحلاوة، بالتالي صار مركب من مفهومين متغايرين، هذا التركيب، والله منزه عن التركيب. إذن ثلاثة إشكالات، شوفوا. أولا يلزم أن يكون الله متصورا، ثانيا يلزم أن يكون محدودا، وثالثا مركبا. فالتعدد ليس في المسمى والمعنى، المعنى واحد. إذا تقول أنت، ما الفرق بين يا عالم ويا قادر؟ ما الفرق بينهما؟ هل هما شيء واحد، اختلاف فقط في اللفظ، أم له اختلاف أكثر من اللفظ؟ الجواب هو هذا، أن هذه الأسماء الألفاظ هي يعني اللفظ إشارة، اللفظ إشارة إلى فعل من أفعال الله، وذلك الفعل هو الاسم الحقيقي، إلى فعل من أفعال، وذلك الفعل إشارة إلى الذات. يعني حينما تقول يا عالم ويا قادر، باعتبار أن التعدد، التعدد يعني الفرق بين العلم والقدرة، إنما في مقام الفعل وليس في مقام الذات. في مقام الذات العلم عين القدرة. يعني شنو عين القدرة؟ يعني أنا ما أفهم أكثر من أنه ليس بجاهل وليس بعاجز، لا جاهل ولا عاجز، لا تعدد فيه. إنما أنا أميز بين العلم والقدرة في مقام الأفعال، في مقام التجليات، وليس في مقام الذات. يسمى حقيقة شخصية واحدة من جميع الجهات، يسمى أي يشار إليه، أسماءه تعبير، أسماءه إشارات، نسب إشارات مختلفة لمشار إليه الواحد. هذه الإشارات كل واحد من حيث فعل من أفعاله، من حيث أثر من آثاره، يشير إليه، إلى المؤثر الواحد، للمؤثر ليس أكثر من هذا. فالمعنى شيء واحد، وهو المعبود وليس متعبد. فلذا قال الإمام عليه السلام: يا هشام، من عبد المعنى دون الاسم فذاك هو التوحيد. لما المعنى يعني الموضوع له، الموضوع له لهذه الأسماء هو المعبود وعبادته هو التوحيد، كما في أسماء المخلوقات، حينما الماء، الخبز، النار، الثوب اسم لتلك الحقائق وهي غير تلك الحقائق، ليس لصورة الحقائق. أقول قد أفاد عليه السلام أن لفظ الجلالة، لفظ الله، ليس اسما جامدا حاكيا عن الذات بلحاظ استجماعه جميع صفات الكمال، كما قد هو عند بعض النحويين وبعض المتكلمين، بل هو مثل غيره من أسمائه تعالى الحسنى، متكفل بمعناه الاشتقاقي شأنا خاصا من شؤونه سبحانه. حينما قال شؤونه يعني مقام الأفعال، مقام مو الذات، التشاؤم ليس في الذات إنما في الأفعال. ما هو هذا الشأن؟ هو حيث الإلهية له سبحانه، حيث الإلهية. فالإله ما معناه؟ سبعة معاني كلها مقصودة في رواية موجودة عن الإمام العسكري عليه السلام. من معانيه الوله، التحير من معانيه الفزع، من معانيه القصد. شوف كلها مقام الفعل، مقام الأثر، يعني الذات الذي من آثاره نحن نتأله فيه، نتحير فيه. هذا التحير فينا وليس فيه، من آثاره، من آثار تعريفه نفسه، لأن معرفة الله هو فعل الله. فإذا صار التحير في مقام المعرفة أي في مقام الفعل، لأن المعرفة صنع الله، فكذلك بمعنى الفزع، ما يفزع إليه. كلها شوفوا من يعني تلقياتنا من مقام الأفعال، من مقام الأفعال، نعم. وهو حيث الإلهية له سبحانه الذي هو من أجل شؤونه، فكل شؤونه جليل، كل أفعاله جليل. ثم أفاد عليه السلام أن الاسم غير المسمى، والمسمى والمعنى هو الله، والله مو الله الاسم، المسمى الذات المقدسة. وهذه الأسماء كلها تعبير عن الذات، تعبير يعبر، عبور يعبرك في مقام التمجيد والثناء والدعاء. أنت تريد تمجد الله، تارة تمجده بعلمه، بقدرته، هذه شؤون الأفعال، تمجده بهذه الأفعال. نعم. وتحميد وتقديس، وفي مقام الإفهام والدعوة إلى الله نستخدم هذه الأسماء. ثم تفضل عليه السلام بمزيد التوبيخ أن أسماء الأعيان الخارجية مثل الخبز وغيره أمارات وعلامات إلى ما هو الخارج بالضرورة. إذن الأسماء موضوعة للحقائق الخارجية. وروى الصدوق عن محمد بن الحسن عن أحمد بن الوليد رضي الله عنه مسندا عن علي بن العاص رضوان الله تعالى عليه عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من عبد الله بالتوهم فقد كفر. انظروا، هذا هو رد صريح على هذا المبنى الفلسفي الذي الآن قلنا، أي أنه يتوهم، أي يتصور. إذا أنت قلت العلم عين الذات، وتوهمت العلم، أي تصورته بوهمك، أي تصورت الذات. تارة تقول أنا أتصور فعل الله، هذا قد يكون له مجال، إذا هم هذا هم قد فيه إشكال، لكن بالتالي مو تصور الذات. أما لا تقول أنا تصورت الذات، وهذان كيف يجتمعان؟ تقول العلم عين الذات، والعلم له مفهوم، يعني الذات صار له مفهوم ذهني، صورة ذهنية، صار عبادة بالتوهم. انظروا حسب المبنى، الفرق جدا دقيق. حسب المبنى الفلسفي التعدد يكون في المفاهيم، مفاهيم الذات، يعني الذات متعدد في المفاهيم، وهكذا يقول الذات واحد في المصداق متعدد في المفاهيم. هذا يرد عليه على الأقل تقريبا 3 إشكالات: تصور الذات، محدودية الذات، تعدد، تركيب. نحن نقول التعدد في الفعل مو في الذات. المفهوم من الذات ليس سوى بين الحدين، أنت لا تفهم من الذات من غير أنه لا جاهل، لا عاجز، لا معدوم، ولا تشبيه. أكثر من هذا ماكو مفهوم، لا يفهم أكثر من هذا. الذات أكثر من هذا لا يفهم منه، مستحيل. هذا المفهوم منه، وهذا المفهوم لا تحدث فيه أبدا. هذا كله تحير. التعدد يأتي في مقام في التشاؤمات، في الأفعال، في الآثار. من عبد الله بالتوهم فقد كفر، ومن عبد الاسم ولم يعبد المعنى فقد كفر. عبد الاسم، قال الاسم هو المعبود ليس المعنى. انظروا، المعنى المقصود به هو الله، والمسمى حقيقة خارجية، والمفهوم الذهني. لم يعبد المعنى الحقيقة الخارجية. ومن عبد الاسم والمعنى فقد أشرك، ومن عبد المعنى بإيقاء الأسماء عليه، ومن عبد المعنى بإيقاء الأسماء عليه بصفاته التي وصف بها نفسه. انظروا هنا، هنا الصفات الإمام جعله مع الأسماء. أنا أقول ما في الروايات لا يوجد صفات الذات، هذا تعبير المتكلمين. الصفات دائما عند أهل البيت أسماء، لأنه تقول صفات تعدد، صفات تعدد ليس في الذات، تعدد كله في الأسماء. صفات متعددة كلها أسماء، يعني اسمه صفة لموصوف. الاسم والصفة متقاربان في المعنى، الاسم علامة والصفة هم علامة متغاير. انظروا، من عبد المعنى بإيقاء المعبود هو المعنى، لكن إيقاء الأسماء عليه بصفاته التي وصف بها نفسه. هو وصف نفسه بعالم، نعم، أنا أعبد المعنى الذي هو فقط أفهم منه لا جاهل، بإيقاء يا عالم علي، بإيقاء هذه الصفة الذي هو اسمه. إذن صفاته أسماؤه، تحدث المقام اسماك وشبك الصفات التي وصف بها نفسه. فعقد عليه قلبه، إنسان معتقد اعتقاد عقد القلب، ونطق به لسانه في سرائره وعلانيته، فأولئك أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام. في حديث آخر، أولئك هم المؤمنون حقا. هذا الحديث الثاني صريح جدا في عدم إمكان في أن الأسماء لم توضع للمفاهيم الذهنية، هذا كفر. وفي أن الصفات إنما هي أسماء، والأسماء والصفات كلها موضوعة للمعنى، والمعنى هو المعبود، والمعنى لا تعدد فيه أبدا، المعنى لا تعدد فيه، المسمى والموضوع له، المعنى أي مقصود، ما يعنى ما يقصد، مقصود لا تعدد فيه. تعدد في الأسماء. قال الفيل في تأويل الحديثين: